أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن في الحرف ثلاثة أقوال، أولها وهو المشهور بين المتأخرين أن الوضع والموضوع له عامان، أن الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه أيضا خاص. الثاني الذي قيل إنه لم يعرف قائله، وذكرنا عبارة لصاحب الفصول يظهر منها وجود القائل أن الوضع والموضوع له عامان والمستعمل فيه خاص. والثالث هو مختار المصنف، وهو العمومية في الأبعاد الثلاثة: الوضع والموضوع له والمستعمل فيه. فالقولان الأولان يشتركان في دعوى الخصوصية، وإن اختلفا في كون الأول يدعيها في الموضوع له، وبطبيعة الحال تكون أيضا في المستعمل فيه، لأن الاستعمال يكون فيما وضع له. والثاني يدعيها في خصوص المستعمل فيه. والمصنف يجيب ويناقش دعوى الخصوصية بحسب عبارته في المستعمل فيه، لكن بالمعنى المشترك بين القولين، ببيان أنه عندما يراد الاستعمال فكلا القولين يفترضان أن المستعمل فيه خصوصية قبل أن يستعمل فيه، ليكون الاستعمال فيما هو الخاص. أعم من أن يكون هذه الخصوصية المفروضة في المستعمل فيه قبل الاستعمال، هي خصوصية مأخوذة فيه عند الوضع، فيكون موضوع له خاصا كما هو القول الأول. ومن أن يكون الموضوع له عامة، ولكن فرض الخصوصية بنحو من الأنحاء قبل أن يستعمل فيه أصبح خاصا قبل الاستعمال فاستعمل في الخاص كما هو القول الثاني. هذان القولان يشتركان في معنى جامع، وهو أن يكون المستعمل فيه قبل أن يستعمل فيه خاصة، ليكون الاستعمال في الخاص. هذا جامع بين فرضين. الفرض الأول أن تكون خصوصية هذا المستعمل فيه جاءته من الوضع، وضع للمعنى الخاص واعتبرت الخصوصية في الموضوع له. الفرض الثاني أنه مع الوضع للعام وعدم أخذ خصوصية في الموضوع له، مع ذلك لأن المدعى في القول الثاني أن المستعمل فيه خاص، العرش ثم الناقش يعني يكون خاصا فيستعمل فيه ليكون الاستعمال في الخاص، فالمدعى أنه قبل الاستعمال يكون خاصا وإن كان حين الوضع عامة. كيف هذا؟ خب يتضح على كل حال من خلال النقاش أن الخصوصية ماذا يمكن أن تكون؟ أين الخصوصية التي يمكن أن يلحظها الواضع؟ حين الواضع فتكون جزء الموضوع له، يمكن أن يلحظها من أراد الاستعمال قبل الاستعمال في المعنى، فيكون المستعمل فيه خاصا بذاك المعنى. وأما تحقيق قول المصنف فيقول إن الخصوصية، مرة أخرى أذكرك، عندما أقول خصوصية في المستعمل فيه لست أريد مناقشة خصوص القول الثاني الذي يقول المستعمل فيه خاص، بل نتحدث مع أرباب القولين، لأن معنى كون المستعمل فيه خاصا نلحظه بالنحو الجامع بين القولين على ما بينت، حتى إذا أبطل المصنف الخصوصية في المستعمل فيه بهذا المعنى الجامع، بطلت في القولين وبطل القولان جميعا وتعين مختار. ففي تحقيق مختار المصنف نقول الخصوصية المتوهم أخذها في المستعمل فيه، والتي بها يكون المعنى خاصا جزئيا، لا تخلو من أن تكون خصوصية خارجية يصير المعنى بلحاظها جزئيا خارجية، أو أن تكون خصوصية ذهنية يصير المعنى بلحاظها خاصا وجزئيا ذهنية، وكلتاهما لا يصح فرضها في المعنى المستعمل فيه، فتبطلان فيبطل القولان. أما بالنسبة إلى الخصوصية الخارجية، فمعنى الخصوصية الخارجية في المستعمل فيه الذي هو معنى حرفي في الفرض، أن هذا المعنى الحرفي متقوم بالطرفين أو بالأطراف. ولكي يتضح الحال في الجواب على الخصوصية الخارجية والأخرى الذهنية جميعا، لا بأس أن أبين لك شيئا يرتبط بحقيقة معنى الحرف، فأقول الموجودات في الخارج تقسم إلى جواهر وأعراض، أما الجوهر فهو الموجود في نفسه الذي لا يحتاج إلى شيء يقوم فيه، مثل هذه الأجسام، إنسان وشجر نبات وحيوان وجماد، جدار وخشب وأمثال ذلك، هذه كلها جواهر لأنها قائمة في الخارج في نفسها، يقابلها الأعراض وهي سنخ موجودات لا تقوم في الخارج إلا في غيرها، تحتاج إلى الموضوع أو المحل لتقوم فيه، من قبيل السواد والبياض والطول والعرض. لا يمكن أن تجد في الخارج سواد ولا بياض من دون أن يكون هناك جسم مثلا يحل فيه أحد اللونين، ويتصف بأحدهما، فلا بد في الخارج مثلا من جدار يحل فيه السواد حتى يوجد السواد في الخارج، ولا يوجد هكذا قائما في نفسه. حقيقة العرض في الخارج هكذا. لا يمكن أن يتحقق طول في الخارج من دون أن يكون هناك جسم يحل به ويتصف به، يحل ذاك بالجسم ويتصف الجسم به فيقال طويل، فيه طول، ولا يتحقق طول هكذا وحده. وهكذا بقية الأعراض. لكن الجوهر والعرض جميعا مع اختلافهما في الخارج في تحقق هذا في نفسه وذاك في الموضوع، هما في الذهن جميعا قابلان للتعقل بالاستقلال في ذاتهما من غير حاجة إلى تعقل موضوع يقوم شيء منهما، وبالتحديد العرض في ذلك الموضوع. الجوهر في الخارج مستقل وكذلك في الذهن، وهذا واضح وطبيعي. كما هو في الخارج عقله مستقلة، لكن حتى العرض الذي هو في الخارج معتمد على الموضوع لا استقلال له، يمكن لهذا الذهن الجبار أن يتعقله مستقلة. فأستطيع أن أتصور مفهوم الطول ومعنى السواد من دون أن أحتاج إلى جسم أتعقله وأتصوره، أتصور الطول أو السواد فيه ابتداء، هكذا أتعقل السواد، فيكون السواد في الذهن شبيها بالعرض في الخارج في كونه مستقلا، شبيها بالجوهر في الخارج في كونه مستقلا. هذا في الجوهر والعرض. المعنى الحرفي، وأذكرك، هو من قبيل نسبة الابتداء المحكية بلفظ من في جملة سرت من البصرة، نسبة هيئة خاصة متقومة بأطراف ثلاثة: السائر، أنا، والسير. ونقطة الابتداء من البصرة، هذه النقطة الخاصة. هذا المعنى المقابل للابتداء المفهوم العام الاسمي القابل للتعقل في نفسه. حقيقته في الخارج التقوم بهذه الأطراف، لا يتحقق معنى حرفي في الخارج إلا متقوما بالغير وحالة في الغير وآلة لإيجاد معنى في الغير، عبر بما شئت. فلا يتحقق نسبة ابتدائية في الخارج إلا بالأطراف التي تقوم هذه النسبة وتكون دخيلة في تشكيلها، في تحصيل هذه الهيئة الابتدائية الخاصة بين الأطراف الثلاثة. كما أن الحرف هو هكذا في الخارج، ومن هذه الجهة يشبه العرض في الخارج في الحاجة إلى الغير، هو أيضا كذلك في الذهن، في الذهن لا يتعقل النسبة الابتدائية إلا في الأطراف ومع الأطراف. إذا كنت تعقل معنى ومفهوم الابتداء، وهذا معنى اسمي، وهو في أسوأ الأحوال عرض، والعرض قلنا وإن احتاج إلى الموضوع في الخارج لكنه يتعقل في الذهن مستقلة، تصور معنى الابتداء ومفهومه من دون حاجة إلى تصور شيء آخر. لكن إذا أردت الابتداء الحرفي الذي هو النسبة بين الأطراف، فحتى في الذهن لا أستطيع أن أتعقل نسبة ابتدائية إلا بتصور أطراف على هيئة خاصة. أتصور زيدا السائر وسيرا حصل منه وموضعا من البصرة شرع في السير منها، وألاحظ هذه الثلاثة من هذه الحيثية، حيثية أنه سائر أي مبتدئ بالسير، وأن الآخر سير أي مبتدأ، وأن الثالث نقطة الابتداء. حينئذ أتعقل في الذهن نسبة ابتدائية، معنى حرفي للابتداء. فالحرف في الذهن أيضا كالعرض في الخارج، لا فقط في الخارج كالعرض في الخارج في احتياجه إلى الغير، إلى الموضوع الذي يتقوم به ويقوم به. ولذلك كان الفرق أن الحرف والعرض مع أنهما في الخارج لا يقومان إلا في الغير، كان الفرق أن العرض يتعقل وحده بالاستقلال، والحرف لا يتعقل إلا كما هي حاله في الخارج أي في الغير. إذا تبين هذا ظهر لك أن الحرف في الخارج له خصوصية وفي الذهن له خصوصية، أقصد من الخصوصية المعنى المبحوث عنه هنا، ما يوجب جزئية المعنى. ففي الخارج خصوصيته الموجبة لكونه جزئيا خارجيا تقومه بالأطراف الخارجية، السائر الخارجي والسير المبتدأ خارجا والنقطة الخارجية للبلدة المعينة في الخارج، فبلحاظه متقوما في الخارج بهذه الأطراف يصبح جزئيا خارجيا، وهذه نسميها الخصوصية الخارجية. وفي الذهن أيضا له خصوصية توجب جزئية معنى، وهو أنه وجوده في الذهن الذي هو عبارة أخرى عن نفس تصوره ولحاظه وتعقله، هذا التعقل والتصور والوجود في الذهن لا يكون ولا يتحقق إلا في ضمن أطراف النسبة، تتعقل وتتصور أطراف النسبة على الوضع الخاص فتتصور النسبة الابتدائية متقومة بهذه الأطراف، فيكون هذه النسبة معنى خاصا أي جزئيا في الذهن لأنها توجد وتتشخص بهذا التعقل والتصور، والتشخص يساوي الجزئية، يتشخص في عالم الذهن، يتصور في عالم الذهن، يأخذ شكله الذهني بهذا النحو من التصور. المرتبط بالأطراف، فيصبح جزئيا ذهنيا موجودا شخصيا من شخصيات وأشخاص عالم الذهن. إذا تبين هذا نعود فنقول من الأول: الخصوصية المتوهمة في معنى الحرف والتي بها يكون خاصا وجزئيا لا تخلو من أن تكون تلك الخصوصية الخارجية التي هي عبارة عن التقوم في الأطراف الخارجية، ومعها يكون المعنى جزئيا خارجيا، أو أن تكون تلك الخصوصية الذهنية التي هي عبارة عن التعقل في الأطراف المتصورة في الذهن، فيكون المعنى معها جزئيا ذهنيا، وكلاهما باطل. أما إذا أريد الخصوصية الخارجية وأنه معنى خاص وجزئي في الخارج، فيرد عليه أنه كثيرا ما لا يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ والمحكي بهذا اللفظ، وأقصد من المحكي ما يدل عليه اللفظ، أعم من كون الجملة خبرية أو إنشائية. في الخبرية هناك حكاية، في الإنشاء ليس هناك حكاية، هناك قصد إيجاد المعنى باللفظ، لكن كيفما كان هناك دلالة للفظ على المعنى. فأقصد المعنى المدلول باللفظ، كثيرا ما لا يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ والمدلول عليه باللفظ جزئيا وخاصة، بل يكون كليا. بيانه أنه تارة يقال سرت من البصرة بالجملة الماضوية، فهذه يمكن أن يقال فيها إن المعنى المستعمل فيه من النسبة الابتدائية معنى خاص وجزئي في الخارج، لأن المفروض أن هذه الجملة الماضية تحكي عن سير تحقق من سائره في الوقت الخاص من الموضع الخاص، وتشخص وهو السير الذي سرته أنا من البصرة أمس مثلا. المفروض أني أحكي سيرا معينا صدر مني وانتهى قبل نصف ساعة، قبل ساعة، أمس، قبل شهر، ما وقع وانتهى فقد تشخص واستوفى كل خصوصياته الوجودية المشخصة له، وصار من أشخاص وجزئيات عالم الخارج. فيقال المحكي بهذه الجملة الماضوية معنى جزئي بكل أبعاده، سائره فلان الخاص، سيره السير الخاص الذي صدر من الشخص الخاص في الوقت الخاص مثلا من المكان الخاص، النقطة التي ابتدأ منها نقطة خاصة معينة حصرية، أنه ابتدأ وانتهى شرع فيه من هذه، انت لا يتغير، هذا لا يكون شروعا من غيرها ما دام انتهى الأمر وشرع فيه من هنا. للعمل شروع واحد شرعه من هنا. وهكذا هذه النسبة الابتدائية المتقومة بهذه الأطراف، المبتدئ والمبتدأ والمبتدأ من، تكون نسبة خاصة متحققة بين هذه الأشخاص للأطراف. فالنسبة الابتدائية الحرفية المحكية هنا نسبة خاصة جزئية، لكن في موارد أخرى لا يكون كذلك، كما في الجملة الطلبية، جملة الأمر، سر من البصرة. فإن المطلوب هنا إيجاد سير من قبل المخاطب يكون ابتداؤه من البصرة، وهذا معنى كلي، لأن المخاطب يستطيع بعد هذا الأمر أن يحقق سيرا الآن من هذه النقطة المعينة، ويستطيع أن يحققه من النقطة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة، وكل ذلك يصدق عليه أنه سار من البصرة وأتى بالمطلوب. فالمعنى المطلوب هنا صالح للصدق على الكثيرين، وهذا معنى كليته. وكذلك في الجملة الإخبارية التي تخبر عن المستقبل لا عن الماضي، مثل قولك سيسافر عمرو من البصرة غدا مثلا، أو مطلقا بلا غدا، س من السين نفهم الاستقبال، فإن هذه جملة تحكي عن سفر يتحقق من عمرو مبتدأ من البصرة، وهو قابل للصدق بسفر يحققه عمرو غدا من هذه النقطة أو من تلك أو من الثالثة أو من غيرها، فيكون صالحا للصدق على هذه الأسفار المختلفة من حيث الابتداء، من كونه من هذه النقطة أو من تلك، ويكون بذلك كليا. وهكذا قد يضرب أمثلة أخرى من غير الجملتين الطلبية والإخبارية الاستقبالية. إذن أنتم تريدون أن تقولوا على القولين إن الموضوع له خاص والمستعمل فيه دائما وما دام حقيقيا خاص، أو إن الموضوع له وإن كان عاما لكن المستعمل فيه دائما. هذا معنى أن يقول الموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص، يعني دائما خاص. ونحن نبين لكم أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه خاصا بالمعنى الجامع بين القولين، سواء عدم خصوصية لأنه لم يوضع للخاص فلم يستعمل في الخاص، أو لأنه وإن وضع للخاص كما هو القول الأول، لكن أو بالعكس مثلا على القولين، سواء القول بالوضع للخاص والاستعمال في الخاص، فنبين لكم عدم الخصوصية الذي يسري إلى الوضع ولا يكون حتى من الوضع خصوصية، أو بالمعنى الثاني الذي يقول الوضع للعام ولكن الاستعمال في الخاص، نقول لك وإن كان الوضع للعام لكن لم يحصل قبل الاستعمال ما يوجب التخصيص في هذه الموارد، فانتقض قولك إنه دائما مستعمل في الخاص. ولأنه لا يكون المستعمل فيه دائما معنى خاصا وجزئيا، تجد أن المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين الحاشية المعروفة على المعالم، وهو من أرباب القول الأول المعروف بين المتأخرين، التجأ ليحافظ على دعوى أن المستعمل فيه خاص، بل وأن الموضوع له على هذا القول خاص وجزئي، التجأ إلى القول بأن هذا الذي ذكرتم وإن كان كليا إلا أنه جزئي إضافي، وبذلك يحفظ كون المعنى في الكل جزئية في الخبرية الماضوية وغيرها، لأن الجزئي جزئيان جزئي حقيقي، وهو الذي في نفسه كذلك، وبغض النظر عن قياسه إلى شيء آخر، وجزئي إضافي، وهو الذي يكتسب جزئيته من القياس إلى شيء آخر، أعم من أن يكون في نفسي أيضا جزئية، أو أن يكون في نفسي كلية. يعني الجزء الحقيقي يمكن أن يلحظ في نفسه كمتشخص فتقول جزئي، ويمكن أن يقاس إلى ما فوقه فتقول جزئي، لكن باللحاظ الأول جزء حقيقي، باللحاظ الثاني جزئي إضافي، ويمكن أن يكون الشيء كليا ويقاس إلى ما فوقه فيكون جزئيا إضافيا. كل ذلك يسمى جزئية. والمصنف يقول هنا، وهو كما ترى في إشارة إلى وضوح إشكاله، وأنه لا يحتاج إلى بيان ولا إلى أكثر من أن تنظر فترى، فيكون إشكاله ظاهرا واضحا لك، وهو أن كونه جزئيا إضافيا هذا أمر نسبي، استفيد من قياسه إلى ما فوقه، ولا يغير من كونه في واقعه وحقيقته كليا، فيعود الإشكال كما كان، أن المستعمل فيه في هذه الموارد الكثيرة، وأنا ذكرت جملة الطلب والجملة الإخبارية الاستقبالية، وهناك أمثلة أخرى يذكرونها، فتصبح كثيرة جدا إن لم نقل أكثر مما يكون المعنى فيه جزئيان، فلا أقل من أنها مثلها في الكثرة أو كثيرة جدا في نفسها. على كل حال لا يصح معها كما هو واضح دعوى أن المستعمل فيه أو الموضوع لا جزئي وخاص، ولا فهذه استعمالات كتلك، وليس المعنى فيها خاصا بل كل. هذا بالنسبة إلى دعوى أن تكون الخصوصية الموجبة للجزئية خارجية. وأما بالنسبة إلى دعوى كون الخصوصية ذهنية توجب كون المعنى جزئيا من جزئيات عالم الذهن، كيف هذا؟ بالبيان الذي بينته، وهنا عبارات المصنف تشير إلى هذا، عندما يقول حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ، يعني في الذهن، حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به إلى آخره. فمعنى أنه جزئي في الذهن والخصوصية ذهنية وتوجب جزئيته الذهنية أنه يلحظ في الذهن ويتعقل في الذهن بما هو معنى في غيره، حالة في غيره، هذه النسبة، هذه الهيئة الخاصة في هذه الأطراف. وإن قلت آلة يعني باعتبار آلة إلى إيجاد مثل هذا المعنى في هذه الأطراف في الغير، هو هكذا في الذهن وحقيقته هكذا، فبهذا اللحاظ تقول المعنى الموضوع له جزئي، يعني يتعقل جزئيا قائما في الغير فيوضع له المعنى، فيكون موضوع له هذا الجزء الخاص الذهني، أو إن وضع للعام قبل الاستعمال يلحظ جزئيا قائما في الغير في الذهن متعقلا في الغير فيستعمل في هذا المعنى، ولأن حقيقته كذلك قيل إن الحرف هو ما دل على معنى في غيره، حقيقته هذه ما دل على معنى في غيره، ولعل التعبير الأدق أوجد مثلا، لأن العرض قد يكون دالا على معنى في غيره. كيفما كان، بغض النظر عن هذه الجملة الاعتراضية، إن قلت هو ذهني لأن الخصوصية الموجبة لجزئيته خصوصية ذهنية هي التعقل في الغير، حالة وآلة في الغير، يرد عليك إشكالات ثلاثة. أولها، واذكر جيدا ماذا قلت لك، قلت على القولين يفرض أن المستعمل فيه خاص. بأي معنى؟ وعلى الأول واضح الموضوع له خاص، فعندما تستعمل تستعمل في هذا الموضوع له الذي سبق تخصيصه حين الوضع. على الثاني الموضوع له عام، لكن مع ذلك قبل أن تستعمل تلحظه خاصا، تهيئه تخصصه لتستعمل فيه بما هو خاص. واضح؟ لأن نقول في الإشكال الأول، تدعون على التقديرين أن المستعمل فيه هو الخاص الذهني المتقوم في الذهن بالغير والمتعقل في الذهن بالغير. ما معنى الخاص الذهني؟ الذي أخذ فيه لحاظ كونه في الغير. ملتفت؟ شو معنى جزء ذهني؟ قبل قليل بينا الخصوصية الذهنية الموجبة للجزئية في الذهن أن يلحظ ويتصور في الغير، تصوره تعقله في الغير، يعني حالة وآلة في الغير، هي الخصوصية الموجبة لجزئيته. الآن نسأل، إذن لابد كما فرضتم ليكون المستعمل فيه خاصا ذهنيا من أن يكون أخذ في المعنى سواء حين الوضع أو قبل الاستعمال. هذا لا أريد أن أكرره كل ساعة. أخذ في المعنى أعم من هذين، خصوصية لحاظه في الغير، تعقله في الغير، تصوره في الغير، تصوره آلة أو حالة في الغير، عبر بما شئت. فنقول هناك لحاظ لا بد منه وتصور في مقام الاستعمال، وهو من ضرورات مقام الاستعمال. أنت مهما وضعت وحين الوضع تتصور وكذا، إذا أردت أن تستعمل عند الاستعمال مقارنة للاستعمال، حتى لو بدأت بالتصور قبل الاستعمال بآن، يبقى مستمرا مع الاستعمال وأنت تستعمل تتصور. هذا لحاظ وتصور للمعنى ضروري من ضرورات ولوازم مقام الاستعمال. الآن نسألك، هذا الذي ذكرته من اللحاظ للمعنى في الغير الذي به خصوصيته وجزئيته، هو مع هذا اللحاظ الذي لا بد من حال الاستعمال، لحاظ واحد أم لحاظان؟ إن قلت لحاظ واحد لزمك تقدم المتأخر، تأخر المتقدم، اتحاد المتقدم والمتأخر، تستطيع أن تعبر بالكل، وذلك لأن هنا متقدما ومتأخرا. أما المتأخر فما ذكرته لك من اللحاظ حال الاستعمال الذي لابد منه، وإلا لن تستطيع أن تستعمل من دونه، هذا متأخر مقارن للاستعمال. وأما المتقدم فما فرضته أنت من لحاظ الآلية في المعنى، المتقدم على الاستعمال الذي يوجب تخصص المعنى سواء حين الوضع أو بعد ذلك، ليقع الاستعمال في المعنى الخاص، العرش ثم الناقش، يعني تلحظه تجعله خاصا أولا فتستعمل فيه، فهذا متقدم. إذا فرضتهما واحدا طب لك أن تلحظ هذا المتقدم أصلا فتقول لازم كون المتقدم متأخرا لما جعلته متحدا مع ذاك، ولك أن تعكس تلحظ هذا الذي عند الاستعمال أصلا في النظر فتقول لازم كون هذا المتأخر متقدما عندما فرضته متحدا مع لحاظ سابق، ولك أن تغض النظر عن الأصل منهما فتقول لزم اتحاد المتقدم والمتأخر، وكل ذلك خلف. المتقدم لا يتأخر والمتأخر لا يتقدم، والمتقدم والمتأخر لا يكونان واحدة، لأن التقدم والتأخر صفتان متقابلتان لا تجتمعان في موصوف واحد. وإن قلت هذا اللحاظ غير ذاك اللحاظ، هما لحاظان، قلنا لك هذا خلاف الوجدان، لأنك بكلامك هذا تقول إن هنا لحاظين أحدهما في طول الآخر، الأول في الرتبة السابقة تعلق بنفس المعنى، لاحظنا به نفس المعنى حالة في الغير، واضح؟ الثاني في مقام الاستعمال تعلق بالمعنى الملحوظ باللحاظ الأول، لن أتصور المعنى كما هو وأستعمل فيه، وذاك مفروض أنه خاص قيد باللحاظ، لحاظ الآلية، فأنظر إليه وألحظه بما هو مقيد باللحاظ الآلية، فيكون عندي لحاظ متعلق بالمعنى الملحوظ بالمعنى المقيد باللحاظ الأول، فيصيران لحاظين في مقام الاستعمال. هذا خلاف الوجدان. يقول أنا في وجداني عندما أستعمل من في مثل سرت من البصرة لا أجد في نفسي إلا لحاظ معنى الابتداء في الغير، حالة في الغير يعني في هذه الأطراف، لا أجد أكثر من هذا في نفسي، لأني ألحظ معنى الابتداء الملحوظ بلحاظ سابق أنه في الغير آلة أو حالة، واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه على كلامك يلزم امتناع الامتثال في الطلبات والأوامر، مثلا إذا قال المولى سر من البصرة، وعلى كلامك معنى من البصرة معنى النسبة الابتدائية المأخوذة في هذه الجملة والمدلول عليها بها والتي هي بالتالي متعلق الطلب، لأن هنا طلبا لسير متقوم بثلاثة أطراف، أنت أو هو هنا طلبا لنسبة ابتدائية متقومة بثلاثة أطراف، مطلوب السير منك يعني، لكن بالتالي مطلوب في ضمن هذا المطلوب وهو السير أن يكون من البصرة يعني، فالمطلوب أيضا فيه معنى حرفي نسبة ابتدائية، فالمطلوب نسبة ابتدائية متقومة بأطراف ثلاثة، أنت والسير ونقطة البصرة، لكن لا في الخارج، لأن الكلام الآن أن معنى النسبة الابتدائية المحكية بحرف من معنى ذهني متقوم باللحاظ الذهني، إذن المطلوب أن توجد سيرا من البصرة تكون نسبته الابتدائية متقومة بهذه الأطراف بما هي في الذهن، ولتكون هي نسبة ذهنية ومعنى ذهنيا جزئيا، تكون نسبته الابتدائية متعقلة في الذهن في أطراف ثلاثة تصورية، بعبارة أخرى يكون المطلوب أمرا ذهنيا أن تبتدئ في الذهن تتصور في الذهن أنت تسير من البصرة، فيتحقق بتصورك هذا وتعقلك تعقل نسبة ابتدائية ذهنية جزئية ذهنية طبقا للمعنى المستعمل فيه في هذا الكلام لكي يتحقق الامتثال. ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على الخارج، لأن المعنى الذهني مقابل للخارج، والمقابل لشيء مباين له ومغاير لا ينطبق عليه. فإذا حققت مثل هذا لا يحصل امتثال بالتصور. يعني لا تقول لي فليكن مطلوبا ذهنيا تمتثله في الذهن، قل لك هناك مقدمة مفروغ عنها أن المطلوب الإيجاد في الخارج، لأن منشأ الآثار ومكمن المصالح والمفاسد الذي لأجله يؤمر وينهى هو هذا الخارج. صلي في الخارج، الصلاة في الخارج معراج المؤمن، شرب الخمر في الخارج مسكر، لا تصور هذا أو تصور تلك، ابقى متصورا للصلاة من الآن إلى ما شاء الله، لن تعرج أبدا. هذا واضح. إذن يمتنع حينئذ الامتثال إلا أن تلتزم بأن هذا المعنى وإن كان في نفسه ماذا خاصا ذهنيا، أي مقيدا باللحاظ الذهني، لكن عند الاستعمال جرده المولى من هذه الخصوصية ولحظ ذات المعنى، يعني ذات المعنى الآلي، لكن لا بقيد آليته الذهنية ولا بقيد آليته الخارجية، جرده من آليته الذهنية، ولكن هو حقيقته أنه آلة، فطلب المعنى الآلي المعنى الحرفي لكن من دون تقييد بالذهن، يعني ذات المعنى الحرفي. حينئذ يمكن أن يطبق في الخارج، لأن ذات المائية غير المقيدة بالوجود الذهني، يعني المأخوذة لا بشرط عن الوجود الذهني كما عن الوجود الخارجي، يمكن أن توجد في الخارج ويمكن أن تقبل الوجود في الذهن، فتستطيع أن تحققها في الخارج وتمتثل. حينئذ تكون امتثلت ما أمر به، طابقت عملك في الخارج مع ما أمر به. لكن هذا فيه إشكال التجريد على القول الأول، أن الوضع لهذا المعنى الخاص الذهني والخصوصية الذهنية والجزئية في الذهن لازم أن الواضع وضع معنى لفظ الحرف لمعنى مقيد باللحاظ الذهني لابد في مقام الاستعمال أن يجرده مثلا حتى يمكن الامتثال. ولماذا أفعل هذا؟ ولماذا لا أضع من الأول لمعنى إما العام كما قال المصنف، أو مثلا لذات المعنى الآلي الخاص من دون قيد الذهنية؟ لماذا أضع له مقيدا بقيد ذهني بحيث أضطر إلى أن أجرده في كثير من الاستعمالات؟ وكذلك على القول الآخر، صحيح أنه وضع للمعنى العام، لكن هذا يقول وما أدري لماذا، أنا إلى الآن ما فهمت، يعني هو يقول ولست أدري لماذا بعد الوضع للعام يلحظ آلة في الذهن دائما، فلابد أن ترفع اليد عن هذا وتقول لا، لم يلحظ آلة في الذهن دائما، جرد في كثير من الأحيان لتستطيع الامتثال. هذا أيضا خلف قوله وبنائه، واضح؟ هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن لحاظ الآلية في المعنى الحرفي، عندما تتصور المعنى الحرفي تلحظه آلة وحالة في الغير، وقلنا حقيقة هذه، حقيقته في الذهن هكذا كما أنه في الخارج لا يكون إلا في الغير، فنقول لحاظ معنى الحرف في الذهن آلة، أو فقل لحاظ الآلية مع معنى الحرف، مع ذات المعنى الحرفي، ومرة ذات المعنى الآلي وأخرى بقيد آليته. هو يقول بقيد آليته، مصنف يريد أن يقول لا، لا بقيد آليته، ذات المعنى. لحاظ الآلية في المعنى الحرفي ليس إلا كلحاظ الاستقلالية في المعنى الاسمي. يعني الآن المعنى الاسمي في الذهن لتعقله لتتصوره، كيف تتصوره؟ في نفسه مستقلا، تلحظه مستقلا. لحاظ الآلية في المعنى الحرفي كلحاظ الاستقلالية في المعنى الاسمي. والمفروض أنه في المعنى الاسمي لم يوضع اللفظ للمعنى بقيد استقلاليته، وإنما يلحظ ذات المعنى. فلماذا يكون في المعنى الحرفي لحاظ الآلية أخذ في ذات المعنى؟ اللحاظ ليس إلا مثل هذه النظارة أرى من خلاله، فألحظوا المعنى ذات المعنى في الموضعين. لماذا حينئذ ألتزم بوضع اللفظ للمعنى مقيدا باللحاظ؟ اللحاظ طريق، آلة إلى رؤية نفس المعنى، ذات المعنى. هكذا في الاسم، لأنك أنت تلتزم أنه في الاسم مع أنه يلحظه مستقلا، إلا أنه يضع لذات المعنى لا له بقيد كونه ملحوظا بالاستقلال. وإلا لأصبح المعنى الاسمي أيضا معنى حرفية، معنى جزئية خاصة مقيدا باللحاظ، مع أنك تقول موضوع له فيه عام وليس المعنى خاصا. إذن يلحظ، ولكن يكون اللحاظ نظارة، طريق، آلة لرؤية الملحوظ ذاته لا بما هو ملحوظ وبقيد لحاظه. فلماذا لا يكون في المعنى الحرفي كذلك؟ إذا كانت الآلية الملحوظة في المعنى الحرفي توجب جزئيته ذهنية، فلتكن آلية استقلالية المعنى الاسمي الملحوظ أو لحاظ استقلاليته موجبا لجزئيته، وهذا لا تلتزم به. وإذا كان لا يلزم ذلك، يعني من لحاظ المعنى كونه مقيدا بهذا اللحاظ كما في لحاظ الاستقلالية في الاسم، فليكن كذلك في لحاظ الآلية في الحرف. على هذا ينتج بعدما بين المصنف بطلان الخصوصية وأن المعنى في الحرف عين المعنى في الاسم، يعني الموضوع له لفظ من عين معنى الابتداء، الموضوع له لفظ الابتداء، لأن المعنى في من لم يقيد بالآلية، كما لم يقيد المعنى في الابتداء بالاستقلالية. فكلاهما إذن موضوع لذات المعنى بقطع النظر عن لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية. على هذا يرد على المصنف إشكال، وهو أنه يلزمك أن يكون معنى الاسم ومعنى الحرف واحدة، وبالتالي يلزمك أن يكون لفظاهما مترادفين، لأن المترادفين من اللفظ موضعا كل بوضع لنفس المعنى، مثل إنسان وبشر، هذا وضع أولا بوضع للمعنى وذاك وضع ثانيا بوضع آخر لنفس المعنى، فأصبحا مترادفين. ويلزمك على هذا أن يصح استعمال أحدهما موضع الآخر. تقول الإنسان جهول ظلوم، البشر جهول ظلوم، يصح. والحال أن استعمال اللفظ موضع الاسم موضع الحرف وبالعكس غير صحيح. إذا قلت سرت من البصرة لا تستطيع أن ترفع الحرف وتضع الاسم فتقول سرت ابتداء البصرة، وإذا قلت ابتداء سيري كان بطيئا، بالأول تبدأ بطيئا حتى تحمل أمور ثم تسرع، مثلا ابتداء سيري كان بطيئا، لا تستطيع أن تقول من سيري كان بطيئا، لا يستعمل أحدهما موضع الآخر، هذا خلف. إذن بطل ما لازم من كلامك وهو الترادف، فبطل كلامك. هذا مع بقية المطلب إن شاء الله غدا، وأتصور غدا ألا يكون لنا درس بعد هذا، فإذا أمكن من الإخوان أن يكون لهم بناء على الإطالة أكثر من هذا بقليل حتى نفرغ من مطلب الوضع، والحمد لله رب العالمين.